قال الإمام مسلم رحمه الله: كتاب الصيد والذبائح. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال: أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله، فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. قلت: وإن قتلنا؟ قال: وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس معها. قلت له: فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. فقال: إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: إنا قوم نصيد بهذه الكلاب، فقال: إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكنا عليه، وإن قتلنا إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسي. وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل. قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ ساق السند إلى الشعبي عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض، فقال: إذا أصاب بحده فكل، وإن أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيل فلا تأكل. وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلب، فقال: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل، فإن أكل منه فلا تأكل، فإنه إنما أمسك على نفسه. قلت: فإن وجدت مع كلبي كلبا آخر فلا أدري أيهما أخذه؟ قال: فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره. هذا الباب باب جديد عقده الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه بعدما أنهى الكلام على ما يتعلق بالجهاد وأحكام الجهاد، فقال رحمه الله تعالى: كتاب الصيد والذبائح. أمن الإسلام ومن تعاليمه أن نعلم أحكاما تتعلق بالصيد، والصيد له في الغالب، وأن نتعلم كيفية الذبائح وما هي الذبائح، وهل للذبائح شروط يجب أن تتوافر في من يذبح وفي المذبوح، وهل الصيد الاقتناص الذي نقتنصه للحيوان المأكول اللحم أله شروط؟ هل الإسلام دخل في هذا الأمر أم أنه ليس للإسلام دخل في هذا الأمر؟ هذا ما سيتكلم عليه الإمام مسلم رحمة الله تعالى في هذا الباب. وقبل أن أقرأ عليك الأحاديث التي أوردها الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب، أريد أن أنبه على أن الإسلام ليس بدين صلاة وصيام وحج فقط، العبادات الظاهرة نتوضأ نصلي نصوم نحج نزكي، هذا هو الإسلام فقط؟ لا، الإسلام دين شامل، دين عام يهذب المرء، يوجهه، يقيده، يربطه ليتأدب بآداب الشرع وليعبد الرب جل وعلا الذي خلق الخلق بالأوامر والنواهي التي أمر بها والتي نهى عنها. الإسلام يتدخل في جميع أمورنا وجميع شؤوننا، في صيدنا، في ذبحنا، في نحرنا، في منامنا، في استيقاظنا، في بيعنا، في شرائنا، في جميع شؤوننا، لأننا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. أخذنا الرباط الحبل وضعناه في عناقنا مؤتمرين لأمر الله منتهين عما نهى الله تعالى عنه. فإذا ما كنا على هذا النحو وعلى هذا السبيل نحن مسلمون. وأما إذا زعمنا أننا نصلي ونصوم ونحج ونزكي ولا دخل للإسلام في أحوالنا وأمورنا الباقية المتبقية، ما للإسلام وشاني؟ أنا أتبايع بالربا، أنا أخذ مالي وألقيه في البحر، من الذي له دخل في أمري؟ الإسلام يريد أن يهيمن علي في هذا الأمر؟ الجواب نعم. أنت تقول إنك مسلم تدين لله تأتمر بأمر الله تنتهي عما نهى الله تعالى عنه، ولا يعتبر المسلم مسلما. والإسلام فيما نعلم الانقياد لله بالطاعة، الاستسلام لله بالتوحيد، الانقياد له بالطاعة، الخلوص من الشرك. الذي لم يتقيد لله بالطاعة، الله أنزل كتاب أرسل رسل، من لم يتقيد بهذا الكتاب ولو زعم أنه مسلم ابن مسلم ابن مسلم ليس مسلم. أما علمت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف بالأمانة فليس منا، ليس على ديننا، ليس على شرعنا، ليس على ملتنا، لا نحلف بالأمانة والأمانة والأمانة، لا، أنت مسلم يجب عليك أن تتقيد بأمر الله تعالى، لا تحلفن بالأمانة، لا تحلفن بغير الله، من حلف بغير الله فقد أشرك. هكذا قال رسول الله. مر النبي على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعمر رضي الله تعالى عنه يحلف بأبيه وأبي وأبي، فقال النبي لعمر لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله. ما دمنا أننا مسلمون لابد أن رباط الإسلام نجعله على عواتقنا، فننقاد حيث أراد الله وننتهي عما نهى الله تعالى عنه. وقد ذكرت لك غير ما مر أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة العشاء المغرب في منى، ولما سلم أقبل على الناس بوجهه كعادته، إذا صلى لا يجلس مستقبلا للقبلة كما يفعل بعض الأئمة اليوم، يظل في محرابه مستقبل القبلة، لا، السنة أن يستدير ويستقبل الناس بوجهه. استقبل النبي الناس بوجهه وإذا برجلين قائمين ما صليا معه، دعا بهما فأتيا إليه وقال لهما صلوات الله وسلامه عليه، أول ما قال ألستما برجلين مسلمين؟ ما منعكما أن تصليا معنا؟ ألستما برجلين مسلمين؟ لأن المسلم منقاد لأمر الله، يصلي، يصوم، يحج، يزكي، إذا ذبح يذكر اسم الله، إذا لم يسم اسم الله أو وجد طعام أو وجد إنسان ذبح لم يسم الله لا يأكل، لأننا ندين لله تعالى بأوامره وننتهي عما نهانا الله تعالى عنه. فلا تحسبن أيها الأخ أن أحكام الصيد، أن أحكام الذبائح، أن أحكام العقيقة، أن أحكام وأحكام البيوع وأن أحكام الأيمان لا علاقة لها بالإسلام، لا، بل الإسلام يجب أن يهيمن علينا في كل كبيرة وصغيرة. الإسلام موجه، الإسلام مدرب، الإسلام مهذب. فمتى ما التزم الإنسان بفرائض الله التي أمره الله تعالى بها أصبح مسلما، تحلل، ابتعد، ناء، أعرض، ليس بمسلم. هذه الفرائض التي تعبدنا الله تعالى بها تنقينا، تطهرنا، تزكينا. خذ من أموالهم صدقة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فلا يزال العبد يتدرج باتباع أوامر الله، في طاعة الله، في القيام بالفرائض، يتدرج حتى يجعل النوافل كالفرائض. من الخلق من يبلغ هذه المنزلة، يقوم بفرائض الله، بالنوافل، التطوع، المستحب، المندوب، لا يتساهل فيه، يرى بأنه كالفريضة، كالأمر الواجب، حتى يحبه الله تبارك وتعالى. ولهذا جاء في الحديث الصحيح القدسي أن الله تبارك وتعالى يقول: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها أو عليها، أو كما قال الله تبارك وتعالى: هذا عبد ولي الله، هذا عبد صالح، قاوم بأوامر الله، انقاد لأوامر الله، ترقى، ارتفع، علم، عمل النوافل، نوافل الصيام، نوافل الصلاة، نوافل الحج، نوافل العمرة، نوافل نوافل نوافل، حتى جعل النوافل كأنها فرائض من حرصه على مرضات الله. هذا العبد الذي بلغ هذه الدرجة يقول الله تعالى في شانه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه إلى آخر الحديث. يعني أن الله تولاه، بمعنى أن الله ارتضاه، أن الله اجتباه، أن الله ألهمه، أن الله يوفقه. ولذا قال: كنت سمعه وبصره ويده ورجله. وليس المعنى أن الله تعالى سمعه، الله هو أذنه، الله هو عينه، الله هو يده، الله هو رجله، حاشا لله. وإنما المعنى: كنت سمعه الذي يسمع به. يعني عندما ارتضيت هذا العبد التقي النقي الذي قام بأوامري وتدرج في النوافل حتى جعل النوافل كمنزلة الفرائض، أنا ألهمه وأسدده وأوفقه، فلا ينظر إلى ما حرمت، ولا يمشي إلى ما نهيت عنه، ولا يستمع إلى ما لا يرضي، ولا يبطش فيما نهيت عنه. هذا معنى كنت سمعة، بصرة، يد، رجلة. لا أن الله تعالى يكون سمعه، أن الله يكون بصرة، لا، هذا الاعتقاد باطل. هذا الاعتقاد من اعتقد عليه أن يصحح عقيدته، هذه عقيدة الحلولية. الذين يقولون هذا الكون، الخلق، العوالم، المعالم، السماء، الأرض، الكواكب، الملائكة صورة عن الله تمثل الله، الطبيعة هي الله. هذا اعتقاد فاسد، هذا اعتقاد باطل. الله تعالى له ذات تليق بجلاله، وله صفات تليق بجلاله. الله جل وعلا ليس هو الخلق، وإنما الله تعالى الذات الواجب الوجود، له ذات تليق به. هو الذي خلقنا نحن، خلق الجبال، خلق السماء، خلق الأرض، خلق الأنهار، خلق الملائكة، خلق الكواكب. ليست هذه الأشياء هي الله، ولكننا مع الأسف بعد القرن الأول وبعد دخول القرن الثاني وجد أشخاص ادعوا الصلاح والتقوى وغلوا وطغوا وبغوا واعتقدوا هذا الاعتقاد الذي يسمى اعتقاد الحلولية. هذا الكون هو الله، العبد رب والرب عبد، حتى ان البعض يقول وبيس ما يقول ليس في الجب الا الله، ليس في الجب الا الله. هذه عقيدة ما علمها اصحاب رسول الله وما علمها التابعون وما علمها السلف الذين ساروا على ركاب المصطفى. فإن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه ترك الناس على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لكن هذه الأمور التي طرأت وحدثت بعد ذهاب السلف غلو في الصوفية اعتقاد حلولية، الله هو العبد والعبد هو الله، الطبيعة هي الله جل وعلا. هذا لا يعرفه سلفنا ولا أئمتنا، لا الإمام مالك ولا الإمام أبو حنيفة ولا الإمام الشافعي ولا الإمام أحمد بن حنبل ولا أحد من السلف الصالح الذين جعلهم الله تعالى أمناء لهذه الملة. إذن كنت سمعا بصرا يدا رجلا، معنى أنني أوفق هذا العبد الذي ارتضيته، فلا ينظر إلى ما حرمت ولا يمشي إلى ما نهيت عنه ولا يضع يده ويبطش ولا يصغي ويسمع إلا ما أحله الله تعالى وارتضاه. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا كل شيء، وديننا يشمل كل شيء. ديننا لا يختص بما يتعلق بالأحوال الشخصية فقط وبالصلاة والصيام فقط، النكاح، الطلاق، العدة، الصلاة، الصيام، الحج، الزكاة. الإسلام يشتمل على هذه الأشياء ويتضمن هذه الأشياء فقط. أما ما يتعلق بالحدود، بالحلال، بالحرام، بالبيع، بالشراء، بالقصاص، أليس الإسلام دخل في هذا؟ إذا يتعين علينا أن نعود إلى القوانين الوضعية. لا يا قوم، ديننا يجب أن يهيمن على كل شيء. ولذا عقد الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه هذا الباب ليتكلم على هذا النوع من هذه الأحكام الشرعية عما يتعلق بالصيد. الصيد عمل مشروع أحله الله وأباحه، نقتنص، نصطاد، نقتل الحيوان الذي أحل الله تعالى لنا أن نأكله، فإذا ما رميناه بسهم، رميناه برمح، رميناه برصاص، بعثنا إليه كلب، بعثنا إليه طير، أخذه، قنصه، ذبحناه، إن لم يمت أكلناه، إن مات هذا يسمى صيد. سيتكلم الإمام مسلم على الأحاديث التي أوردها في هذا الباب عن رسول الله. الصيد منه حلال ومنه حرام. ما حله الله تعالى لنا إن اصطدناه جاز لنا أن نأكله بشروط. ما لم يبح الله تعالى لنا أن نأكله، الكلب، الذئب يعني الثعلب، الحمار، الإنسي، كل ذي ناب من السباع، كل محرم لو اصطدناه وتوافرت فيه الشروط إلا هذا الشرط، وهو أن الله تعالى ما أحب لنا أكله لا يجوز أن يأكله. الذي أحل الله لنا أكله نصيده بآلة أو نصيده بحيوان، كلب، طير، آلة، سهم، حجر، تأكل إذا سميت الله تعالى. وإذا كانت الآلة محددة ليست مثقلة، لأن المحددة إذا أصابت المصير أراقت الدم، أخرجت الدم المسفور، فإذا خزقت خرقت خرج الدم المسفور. إن أدركتها وهي حية أجهزت عليها وأكلت، رميت، خزقت، أدركتها قد ماتت، خرج الدم المسفور، أكلت، بعثت وأرسلت إليها غير آلة، حيوان، كلب. إن سميت الله تعالى عندما أرسلت بسم الله والكلب معلق، وانطلق هذا الكلب أو الصقر الحيوان المعلق ذهب وقتل وماتت الذبيحة أو الصيد، جاز لنا أن نأكل شريقة أن لا يأكل هذا الحيوان، لأن هذا الحيوان المعلم الذي أرسلناه إذا ذهب إلى الصيد وأخذ ثم قام يأكل دل على أن تعليمه ناقص، هذا ما صاد لسيده وإنما صاد لنفسه. فإذا لا بد في المرسل عندما يرسل الكلب، عندما يرسل الصيد، يرسل الصقر الحيوان، لا بد أن يكون مسلما أو من أهل الكتاب، وإذا ما أرسل لا بد أن يقول بسم الله، يرمي ببندقيتي، بسهمي، برمحي، بمعراضي، عندما يرمي بسم الله. إذن هذا شرط لا بد أن يتوافر في الصائد الذي يصيد، مسلم من أهل الكتاب أو من أهل الكتاب، مجوسي صاد لا نأكل، شيوعي صاد لا نأكل، لا ديني صاد لا نأكل، وإنما نأكل ما صاده المسلم أو ما صاده من كان من أهل الكتاب، لأن الله تعالى قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فإذا صاد اليهودي أو النصراني وخزق مسك الطير جاز لنا أن نأكل، صاد مسلم خزق لأنه آلة، الكلب قبض مات لم يمت زكيناه ذبحناه جاز لنا أن نأكل. وقد أورد الإمام مسلم في هذا الباب جملة أحاديث غالبها يدور على عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأحاديث الصيد عني بها عدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عدي بعدما أسلم عن أمور تتعلق بالصيد، وعدي هذا هو عدي بن حاتم الطائي، وحاتم الطائي نار على علم، وعدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه اشتهر كشهرة أبيه، ولذا قال القائل قد اقتدى عدي بأبيه في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. عدي هذا الجواب الكريم الذي لم يدانه عربي ولم يدن ولم يقرب منه في كرمه، مشهور يضرب به المثل، إلا أن الله تعالى ما شاء له أن يسلم، فلم ينفع كرمه ولم ينفع جوده. ويحق عليه قول الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأنه مشرك والله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. سمعة حاتم اشتهرت في الآفاق، ويا ليتك تقرأ ما قيل في حاتم والد عدي، وتعود إلى أشعار العرب وإلى دواوين العرب وإلى كرماء العرب، وكرماء العرب على رأسهم عدي، ومن بعده ابنه أبوه، ومن قبله أبوه حاتم. القصص في ذلك كثيرة وشهيرة، من ذلك أن حاتم والد عدي كانت له فرس، سمع بها ملك العرب النعمان ابن المنذر الملك العربي الشهير، بلغه أن فرس عدي فرس يضرب بها المثل، فأراد أن يشتري هذه الفرس، وبعث إلى حاتم الطائي من قبيلة طي من حائل، وبحائل ومن حائل رجلان عظيمان حاتم والسموح، علمان مشهوران. السموأل هو الذي قال الأبيات الشهيرة المعلومة يعيرنا أنا قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل وما ضرنا أنا قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل، لنا جبل يحتله من نجيره، لنا جبل يحتله من نجيره، جبل أجا وسلمى منيع يرد الطرف وهو كليل، إلى آخر. الآخر حاتم بعث الأمان من يشتري هذا الفرس، وقال لي مبعوثي اشتري هذا الفرس ولو بمل مسكه ذهب. إذا أبى حاتم إلا أن يأخذ وزن هذا الفرس ذهب لا بأس. فات الرسول إلى حاتم ونزل عليه ضيفا، والتمس حاتم الضائي قرى شاة خروف بقرة بعير، ما وجد، والليلة شاتية وليس لدى الجيرة شيء. فما كان من حاتم الضائي إلا قام ونحر فرسه وطبخها وهياها لهذا الضيف، وهو لا يعلم أن هذا الضيف جاء من الملك أو أن هذا الضيف أتى ليشتري هذه الفرس. فأكل الضيف وأكل الجيران وأكل الأهل، ولما انتهى الضيف من قراء أخبر حاتم بأن ملك العرب بعثني ليشتري منك هذه الفرس ولو كان بمسكها بملء مسكها ذهب. فاعتذر له حاتم لأن هي هذه هذا الطعام الذي أقريتك به. العرب كرماء، ولكن ليس كل كريم يبلغ هذا الحد. ولده عدي مشرك فتنصر، دخل في دين النصرانية وتعمق في النصرانية وهرب إلى بلاد الشام، ولم يشأ يلاقي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولما كانت السنة التاسعة من الهجرة وأتت الوقود مبايعة مسلمة، طاق في الدنيا بعدي أين يذهب، فأشير على عدي رضي الله تعالى عنه أن يقدم على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وأن يمد يده إلى رسول الله ويسلم ويبايع. فأتى عدي رضي الله تعالى عنه إلى طيبة ودخل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقام النبي من مسجده يذهب إلى البيت وعدي خلفه يمشي. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم داره قرأ النبي الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. عدي نصراني متعمق فاهم، قال: يا رسول الله، إنا لسنا نعبدهم، أحبارنا رهباننا علماؤنا، نحن لا نعبدهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أليسوا يحلون لكم الحرام فتحلونه، ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتكم. لأن هذه طاعة عمياء، عبادة، التحليل والتحريم بيد الله، لا يجوز أن نصلي ولا أن ننقاد ولا أن نقبل من لسان حرم حلال أحل حرام، لا يصح. التحليل والتحريم بيد الله. فإذا كان العالم، إذا كان السلطان، إذا كان المتبوع التابع المتبوع حلل وحرم وقبلنا، فقد عبدناه من دون الله تعالى. استمر عدي مع رسول الله، ودخل النبي بيته وإذا بوسادة حشوها ليف، وسادة رسول الله، أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدمها لعدي ليجلس الضيف مكرما على فراش النبي. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض، يجلس رسول الله على الأرض، ويجلس عدي على فراش لا يوجد في بيت النبي إلا هذا الفراش صلوات الله وسلامه عليه. ورأى النبي عليه صليبا فأنكر النبي عليه. وشاء الله تعالى لعدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أن يدخل في الإسلام فأسلم. بعدما أسلم بدأ يسأل، ومعظم أسئلتي تتعلق بالصيد. اسمع ما ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الحديث الأول. قال مسلم بعدما ساق السند إلى عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه، قال: قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله عليه. هذا النص تؤخذ منه أحكام. أرسل الكلاب المعلمة، وهو الآن مسلم. الشرط الثاني: الكلاب معلمة، يعني إن أمرت تمرت وإن نهيت انزجرت، لكن لو أرسل فأبى. الكلب، الصقر، البازي، الطير، دل على أنه ليس بمعلم. نهيته أثناء ما أغار يريد أن يأخذ الفريسة، نهيته إن توقف دل على أنه معلم. أرسلته ذهب، بعد ذلك زجرته فأبى وانطلق، ليس معلم. ولذا قال الله تعالى: مكلدين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم. كلاب حيوانات معلمة، إن أمرت اهتمرت وإن نهيت انزجرت، هي معلمة. إذن الصيد بالحيوان المعلم يجوز شريطة أن يكون المرسل مسلم. المرسل كتابي، المرسل ذكر اسم الله. أخذ هذا من قول عدي بن حاتم: إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله. إذن ذكر اسم الله شرط، كما سيأتينا في أحاديث أخرى. وإنما أردت الآن أن تعلم أنك لو أرسلت الكلب أنت مسلم، ما سميت الله؟ لا. نسيت؟ لا بأس. متعمد؟ لا يؤمن. الكلب معلم ذهب؟ لا بأس. غير معلم أمسك، ماتت الذبيحة؟ لا، لا يؤمن. وقيل بمعنى أنه تيه منتج، لا، لا يؤمن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجواب: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه، يعني عندما أمرته لينطلق، فكل. قلت: وإن قتلنا؟ قال النبي: وإن قتلنا. أرسل الكلب، قبض الكلب، وعندما قبض الكلب قتل الذبيحة، انهار الدم، خرج الدم المسفوح، في هذه الحالة تأخذ. أطلق الكلب، أمسك، وصلت إلى الكلب، أجلكم الله، ولم يقتل، علي أن أذكر، أسمي الله وأذبح وأخرج الدم المسفوح. ماذا كيف؟ انتظرت إلى أن ماتت الذبيحة، مات الصيد والدم المسفوح به لا يجوز أن يؤكل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لما قال: يمسكن علي وأذكر اسم الله، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أرسلت كلبك المعلما وذكرت اسم الله عليه فكل. قلت وإن أمسكنا؟ قال وإن أمسكنا ما لم يشرك كلب. أنا أطلقت كلبي، أطلقت بازي، أطلقت صقري، فذهب الصقر ذهب الكلب، وعندما أتيت وإذا بكلبين قد وقفا على هذا الكلب، كلاهما أمسك به، هذا ممسك وهذا ممسك. أدركته حيا أذكيه، وأدركته ميتا قتلنا، لا أدري أي حيوان قتل. هل قتل كلب الذي سميت الله عليه، أم أن الذي قتل الحيوان الآخر ولذا أتوقف ولا لكن لو وجدته حيا وقد بعثت بحيواني فذهب حيواني وشركه حيوان آخر ومسك بي، ما دمت قد أرسل وذكاء وسميت عندما أرسلت علي أن أذكي وانتهى الأمر. فالرسول عليه الصلاة والسلام بين لعدي هنا شرط، قال وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس معها. هذا كلب أجنبي لا ندري من أين، من صاحبه، أسمى أو لم يسمي عندما بعث. قلت يا رسول الله إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيد، أنا عندي معراض، المعراض عبارة عن خشبة في آخرها حديد، يأخذون هذه الخشبة ويرمون بها الصيد بصفاء، قطعت الأوداج، قطعت الحلقوم، انهار الدم، جاز الأكل. وفي هذا دلالة على أن المرأة يجوز لها أن تذبح، ودعوى أن ذبح المرأة لا يؤكل، المرأة إذا ذبحت لا نأكل ذبيحتها خطأ، المرأة تذبح وتقطع الأوداج وإذا انهار الدم وذكرت اسم الله كالرجل يخرج الدم يذكر اسم الله أكل، المرأة تصلي على الجنائز ودعوى أن المرأة لا تصلي على الجنازة جهل وخطأ فاحش. لا فرق بين الرجال وبين النساء في ذلك. عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما مات سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، مات بالعقيق وحمل على أعناق الرجال من العقيق إلى المسجد، طلبت عائشة رضي الله تعالى عنها أن يدخل سعد لتصلي على سعد، فأدخل سعد للمسجد وصلت عائشة على سعد، فأنكر عليها بعض الناس، لم ينكروا عليها صلاتها على سعد، وإنما أنكروا إدخال سعد في المسجد، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه ما كان يدخل الجنائز دائما في المسجد، وما كان السلف الصالح ما كانوا يعتادون إدخال الجنائز في المسجد. وقد أدركنا هذا بعد فتور آل سعود لهذه البلاد، قبل 50 عام صلاة الجنائز في مصلى الجنائز ها هنا عندما تخرج من باب جبريل، المحل المحوق هذا الصغير هو مصلى الجنائز الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه. لكن عائشة ما خرجت إلى مصلى الجنائز، هذه حجرتها، أمرت بأن يدخل سعد ابن أبي وقاص في المسجد، فأدخل سعد ابن أبي وقاص وصلت عليه هي وجملة نسوة. لما أنكروا عليها قالت عائشة رضي الله تعالى عنها سبحان الله، سرعان ما نسي الناس، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء إلا في المسجد، كيف نسيتم؟ غلامين ماتا على عهد النبي وصلى عليهم النبي في المسجد، عائشة عالمة فقيها، أنسيتم الرسول صلى على ابن بيضاء في المسجد؟ لكن ما أنكروا الصلاة كما قلت لك. الشاهد من هذا الكلام، المرأة تذبح، المرأة تصيد، المرأة ترسل الكلب كما يرسل الرجل الحيوان، بالشروط التي يجب أن تتوافر للمسلم. المرأة تضرب وتصيد بالمعراض، الرجل يصيد بالمعراض. المعراض كما قلت لك ليس آلة حادة كرصاص كسهم كرمح، لا، وإنما هو عبارة عن آلة كبير من خشب حديد، إذا وقع على الطير، إذا وقع على الكلب أجلكم الله قتل بمثقله لا بحدد. فرق بين ما يقتل بمحدد وبين ما يقتل بمثقل. الذي يقتل بمثقل لا يخرج الدم المشهور، الذي يقتل بالمحدد لابد وان يخرج الدم المسفور. اذا فرق بين المحدد وبين المثقل. ولذا لما سأل عدي بن حاتم انا نصيد بالمعراض فاصيد، فقال عليه الصلاة والسلام اذا رميت بالمعراض فخزق، لانه غالبا لا يخزق وانما يقتل بالثقل، فخزق فكله. وإن أصابه بعرضه يعني بثقله ولم يصبه بمحدد فلا تأكله. إذن استفدنا فائدة أخرى هنا، من رمى الصيد بآلة لكن هذه الآلة ليست محددة ولا تقتل بحدها وإنما تقتل بثقلها، أتوكل لا يجوز. مثال، انقلب السيارة وقتلت بقرة أو خروف، وعندما قتلت البقرة أو الخروف قتلت بالثقل، أتوكل لا توكل؟ لما لا توكل؟ الدم المسفوح منهارا ما خرج، كأنها معراض، والمعراض إذا لم يخزق لا 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 يحل، خزق حل. هكذا حديث عدي بن حاتم الثاني الذي أورده الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب أيضا. قال عدي بن حاتم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إنا قوم نصيد بهذه الكلاب، لأنهم يصيدون بالكلاب غالبا، ويجوز الصيد بغير الكلب. نعم الأخ يسأل سؤال يقول إذا ذبحنا لكن الحلقوم صعد أو نزل، نزل الحلقوم ولم يرتفع، أتوكل هذه الذبيحة أم لا؟ العرب عندنا هنا يقولون للحلقوم الزبزمة، الزبزمة إن ذبح قطع الأوداد، قطع الوجين العرقين اللذين يسيل منهما الدم، قطع الحلقوم، طلعت نزلت نامت قامت جاز لك، ولا يشترط أن تكون في العلو لا في السفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. فإذا قطعنا الحلقوم الزرزرمة الحلقوم صعدت، العرب ها هنا يأكلون، نزلت يقولون لا لا ليس على ذلك دليل ولا برهان عن الله او عن رسول الله. ما دام ان الوددين قطعا وما دام ان الدم المسفوح انهار وخرج، العلة كلها الدم، لان الدم هذا كما قلت لك بلاء، سم زعاف لا بد من ان يخرج. اذا لم يخرج هذا الدم لا يحل الاكل. لكن ما يتعلق بهذه الحلقوم، ايتعين ان يطلع ايتعين ان ينزل؟ ليس بمتعين ابدا. لا يوجد دليل عن الله ولا عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يشترط صعودها او ما الى ذلك، وانما الذي يشترط قطع الاولاد، قطع الحلقوم، صعد نزل، الحمد لله رب العالمين.
ومن زاد يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم، بالأكل أو بالذبح؟
فيه ناس يقول الأخ إذا زاد وقال بسم الله الرحمن الرحيم أتوكل أم لا؟ الجواب توكل، لكن لا ينبغي للمرء أن يزيد على رسول الله. الرسول علمنا إذا ذبحنا بسم الله، لأنك الآن أنت تذبح، أين الرحمة؟ ما أتيت بالرحمة، أنت ذبح تريد أن تأكل، وإذا جينا بالرحمن الرحيم لا نذبح. ولهذا شرع النبي لنا أن نسمي فقط بسم الله والله أكبر. الأخ السائل الآخر يقول نحن عندنا لا نأكل. الجواب بعض العرب ها هنا أيضا لا يأكلون، ولكن عندنا وعندكم ليس شرع الله، وإنما شرع الله تعالى ما قال الله وما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والعوائد لا دخل لها في شرع الله. وبهذا الكلام أو من هذا الكلام الذي يقوله الأخ أريد أن أنبه على أمر. أصلكم من ها هنا، وأجدادكم من ها هنا، وإنما انتقلوا إلى تلك الديار للدعوة، ولهذا تجد العادات واحدة، السحناء واحدة، الصفات واحدة، بنو هلال الهنام وبنو هلال في الشرق والغرب والشمال والجنوب خرجوا للدعوة إلى الله، جهينة هنام وجهينة بمصر وجهينة عالم الذي يوجد فيه عرب مسلمون خرجوا لدعوة الناس إلى لا إله إلا الله. ووالله الذي لا إله إلا هو قبل أعوام خرجت من مصر ذاهبا إلى الجنوب وعلى قطار، فلما فارقنا القاهرة وإذا بامرأة عربية في مصر، عربية ونحن على القطار، عليها الخمار وعليها البرقع وعينها بادية، وإذا بالقروش المصرية على هذا البرقع كنساء العرب الموجودين بين مكة والمدينة. ظننت أنني نايم وفركت عيني، هل أنا نايم؟ النسوة العرب في الحجاز ما بين مكة والمدينة الصبح وغيرهم حال نسائهم على هذا الحال، ووالله بيدها عصا تسوق غنم بعد القاهرة بكيلو مترات قليلة، امرأة عربية صباغ الثوب هو صباغ الثوب الذي يصبغ به هنا. فلما تأمل وإذا بها امرأة جهنية، سألت الأستاذ الذي كنت معه هؤلاء ماذا يسمون؟ قال لي هذه قبيلة جهينة موجودين إلى اليوم ما بين الصعيد، وبني عدي وبني مر وبني سويف وبني وبني وبني، كلهم من العرب الذين خرجوا من هذه الديار للدعوة إلى الله تعالى. وقد ذكرت لك قبل أيام أن عقبة بن نافع القرشي الفهري أين قتل؟ قرشي فهري قتل في بلاد البربر، في بلاد النيجر، في بلاد ما نسمي إفريقيا الغربية. خرجوا للدعوة إلى الله. عقبة بن نافع ذهب إلى السنغال، تزوج بالسنغال، ولد له أولاد بالسنغال، أراد العودة إلى شمال إفريقيا، فاعترض له كسيلة ابن كرمز البربري لعنة الله تعالى عليه. اتفق هو والكاهنة واعترض عقبة بن نافع الفاتح الذي فتح بلاد تونس، الذي بنى مسجد القيروان، الذي فتح الصحراء الجنوبية، الذي وصل إلى ما وصل إليه، قتل في الطريق ودفن. الأصول منها هنا، أصول العرب منها هنا.